الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 63 من سنن أبي داود، والدرس 35 من كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله: باب العمل في الصلاة، أي العمل الجائز في الصلاة الذي لا يؤدي إلى بطلانها وفسادها. وأعمال الصلاة على أنواع: الأول الواجب، وهو ما يكون ركنا أو شرطا في الصلاة. الثاني المستحب، وهي الأعمال المندوبة في الصلاة. الثالث المكروه، وهي الأعمال المكروهة في الصلاة. الرابع المحرم، وهو العمل الذي يؤدي إلى بطلان الصلاة. الخامس المباح، وهي الأعمال التي يجوز أن تعمل في الصلاة، كالحك وتغطية الفم عند التثاؤب وغير ذلك من الأعمال، كحمل الصغير حتى لا يستمر في بكائه. وسيتطرق المصنف في هذا الباب إلى هذه الأعمال. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا القعنبي قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد ومالك في الموطأ. ساق المصنف هذا الحديث لبيان جواز حمل الصبي في الصلاة، وفيه أن الصبي محمول على الطهارة لا كما يفعل بعض الناس بتشدده في هذا الباب لظنهم أن الأطفال عرضة لوجود النجاسة فيهم، وفيه الرفق بالصغير أكثر من غيره، فالكبير قد تشير إليه أصمت ويفهم، لكن الصغير قد لا يفهم فشق عليك أن يبقى في بكائه، وكذلك ربما شغلك عن صلاتك، فلا بأس ببعض العمل. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لرحمته وشفقته، وهكذا ليري الناس أن ذلك جائز. وأمامة هذه عاشت حتى تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما قتل تزوجها غيره وأنجبت له ولدا. وفي هذا الحديث أن تكرار العمل ما لم يخرج الإنسان عن صلاته لا يؤدي إلى بطلانها. قال النووي: الحديث حمله أصحاب مالك رحمهم الله على النافلة، ومنعوا جواز ذلك في الفريضة، وهذا التأويل فاسد، لأن قوله يا أم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة. وادعى بعض المالكية أنه منسوخ، وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك، وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه بمعدته، وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا. والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها. انتهى. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة يعني بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول والحارث بن ربعي: بينما نحن في المسجد جلوسا وفي نسخة جلوس، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها. خرجه البخاري مختصرا، وهو عند النسائي وأحمد الدارمي. تقدم بيانه: أبو العاص بن الربيع أسلم بعد الحديبية، وزوجه هاجرت قبل ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن سلم المرادي قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله عن مخرمة هو ابن بكير عن أبيه، قيل روايته عن أبيه وجادة وليست سماعة، والوجادة معمول بها من وسائل التحمل. عن عمرو بن سليم الزرقي قال: سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه، فإذا سجد وضعها. أخرجه مسلم. قال أبو داود: لم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثا واحدا. ساق المصنف الحديث لما تقدم لإظهار ما في الحديث من الطرق والفوائد. قال: أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن خلف قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: أخبرنا محمد يعني بن إسحاق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، وإلا فضعيف يعني الحديث. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة، إذ خرج إلينا وأمامته بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه، قال: فكبر فكبرنا. قال: حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده، ثم قام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. وأخرجه الترمذي. لأن حملها مع السجود قد يشق عليها ويشق على الساجد، فقد وضح: فإذا ركع وضعها، وإذا قام من السجود رفعها. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحي والعقرب. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال الخطابي: فيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة، وذلك أن قتل الحي غالبا إنما يكون بالضربة والضربتين، فأما إذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة. وفي معنى الحي كل ضرار مباح قتله كالزنابير والنشبان ونحوها. ورخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلا إبراهيم النخعي، والسنة أولى ما اتبع. لكن هل معنى ذلك أن الإنسان يقتلهما وهو يصلي؟ قد يتيسر ذلك وقد لا يتيسر، لا سيما إذا جاءت من خلفه، فإنه يحتاج إلى أن يستدبر القبلة لقتلها. فعلى هذا فللحديث معنيان: المعنى الأول أن الحية والعقرب وما في بابها تقتل ولو أدى إلى خروج المصلي من الصلاة، مفهوم هذا المعنى. المعنى الثاني أنها تقتل وهو يصلي، إلا أنهم أيضا اختلفوا هل صلاة صحيحة. نقول الصلاة صحيحة إذا كان قتل الحية والعقرب وهو متجه إلى القبلة، وأما إذا أدى الأمر إلى تحوله واستدباره للقبلة فيستأنف الصلاة. هذا هو المعنى الصحيح. قال: واعلم أن الأمر بقتل الحي والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين. وقد أخرج البهائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفاك الحي ضربة أصابتها أم أخطأتها. وهذا يوهم التقييد بالضربة. قال البهائي: هذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتلها وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عن الخطأ ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة. ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة عند مسلم: من قتل وزغ في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأول، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا أدنى من الثالثة. وهذا الأمر هل هو للوجوب؟ الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للإباحة، إلا إذا خشي أنها قد تضر أو تضر غيره من المسلمين. وإلا لو ذهبت في شأنها كما في حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شركم كما وقيتم شرها. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد هو ابن مصرهد، وهذا لفظه. قال: أخبرنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا ورد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد يصلي والباب عليه مغلق فإذا جئت فاستفتحت قال أحمد فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه وذكر أن الباب كان في القبلة. نعم إذا كان الباب في القبلة لا بأس بالخطوة الخطوتين حتى إذا كان في غير القبلة ويمكنه أن يصل إليه بخطوة أو خطوتين جانبيتين أو حتى بخطوة أو خطوتين إلى الخلف إذا تأكد من الداخل فلا حرج في ذلك. والحديث يدل على إباحة المشي في الصلاة التطوع للحاجة بل والفريضة. ففي حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءت شاه لتمر بين يديه فساعاها حتى ألصق بطنه بالجدر. قال باب رد السلام في الصلاة. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال أخبرنا ابن فضيل عن الأعمش وسليمان عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة وهو النخعي عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة لا شغلا. الحديث متفق عليه وأخرجه النسائي بنحوه وابن ماجه وأحمد. وكان مجيء عبد الله بن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمجيء الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. وقد اختلف العلماء متى نهي عن الكلام في الصلاة، أكان النهي وهو بمكة أو كان النهي وهو بالمدينة. وأما قول الله عز وجل كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فالآية كانت في المدينة. إذن يحمل حديث عبد الله بن مسعود أن النبي أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة الثانية وليس بعد الهجرة الأولى. ومعنى إن في الصلاة لشغلة أي بقراءة القرآن والذكر والدعاء أو للتعظيم، لأنها مناجاة مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته فلا يصلح الاشتغال بغيره. وقال النووي معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتدبر ما يقول، فلا ينبغي أن يعرج على غيرها من رد السلام ونحوه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليه وهو في البقيع، أقصد في قباء، فكان يشير بيده هكذا، فلا بأس بالإشارة. قوله كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في مكة وهو في الصلاة فيرد علينا قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعنا من عند النجاشي وهو بالحبشة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليه فإنه لا يظلم أحد في بلده، وهو أصخم النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. سلمنا عليه فلم يرد علينا، فيه دليل على النسخ، هذا فيه دليل على النسخ. قال الخطابي رحمه الله اختلف الناس في المصلي يسلم عليه فرخص الطائفة في الرد. كان سعيد بن المسيب لا يرى بذلك بأسا، وكذلك الحسن البصري وقتادة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع. وروي عن جابر نحو ذلك، وقال أكثر الفقهاء لا يرد السلام. وروي عن ابن عمر أنه قال يرد إشارة، وقال عطاء والشعبي والنخعي وسفيان الثوري إذا انصرف من الصلاة رد السلام، وقال أبو حنيفة لا يرد السلام ولا يشير. قال قلت رد السلام قولا ونطقا محظور، ورده بعد الخروج من الصلاة سنة، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد الفراغ من صلاته السلام. والإشارة حسنة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار في الصلاة، وقد رواه أبو داود في هذا الباب. قال بالإسناد المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال أخبرنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد عليه السلام، فأخذني ما قدم وما حدث. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء، وإن الله تعالى قد أحدى في أمرها أن لا تكلموا في الصلاة، فرد عليه السلام، أخرجه النسائي وأحمد. هذا دليل على الرد بعد الصلاة، وفيه أن الإنسان يتألم إذا خشي أن في نفس أبيه أو في نفس شيخه أو في نفس أخيه عليه شيء، فيسارع إلى إزالة هذا الشر، لأن الإنسان إذا تألم من أحد مداخليه ولم يسارع إلى إزالة هذا الشر تولد الحقد في القلب، وأدى إلى التباغض والتدابر والتقاطع والتهاجر. والشيطان ينمي الأمور السيئة في القلب كما تنمو الشجرة بالماء، فربما تكبر، وبعد ذلك يحتاج الإنسان أن يتخلص من مفاسد ذلك الشيء فلا يستطيع. وقوله ألا تكلموا في الصلاة، المراد به ألا تكلموا بما هو من كلام خارج الصلاة. وأما الكلام في الصلاة بقراءة الفاتحة والأدعية والأذكار فهذا منه الواجب ومنه المستحب. قوله فرد عليه السلام، يعني بعد فراغه من الصلاة، قد استدل به على أنه يستحب لمن سلم عليه في الصلاة ألا يرد السلام إلا بعد فراغه من الصلاة. وروي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري. قال ابن رسلان: ومذهب الشافعي والجمهور أن المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة. وقال ابن مالك: فيه دليل على استحباب رد جواب السلام بعد الفراغ من الصلاة، وكذلك لو كان على قضاء الحاجة وقراءة القرآن وسلم عليه أحد. قال: وبالسند المتصل حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة بن سعيد أن الليث حدثهم عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر، يعني صاحب الأكسية، نوع من الأكسية العباء، عن ابن عمر عن صهيب صهيب الرومي أبو يحيى أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة، قال: ولا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه. وهذا لفظ حديث قتيبة، وأخرجه الترمذي والنسائي والدارمي، وسيأتي أنه أشار بيده. قال: فيه دليل على استحباب رد السلام في الصلاة بالإشارة. قال: من دليل؟ نعم. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس حسن الحديث عن جابر قال: أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، فأتيت وهو يصلي على بعير فكلمت فقال لي بيدها كذا، ثم كلمت فقال لي بيدها كذا، وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه. قال: فلما فرق قال: ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. الحديث في مسلم، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. وهذا الحديث ساقه المصنف ليبين أن السلام يكون بالإشارة باليد، وهذا الحديث أصح من سابقه، وإن كان أبو الزبير قد عنعن في هذا الموطن، إلا أن الحديث في الصحيح وفيه جواز الإرسال في الحاجة. أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، أي في حاجة الله، إما إيصال رسالة ونحو ذلك، فأتيت وهو يصلي على بعير، أي النافلة في السفر، فكلمته، لأنه قد جاء في بعض الروايات أنه كان ينزل للفريضة، فكلمته أي وهو يصلي، فقال لي بيدها كذا، جواز العمل في الصلاة والإشارة فيها. ثم كلمته لأنه لا يعلم أنه يصلي، أو لعله كان يظن أنه يجوز أن يتكلم في الصلاة، فقال لي بيدها كذا وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه. فيه أن المصلي يومئ برأسه للركوع والسجود، وفي حسن الاعتذار حتى لا يقع في قلبه جابر رضي الله عنه شيء ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر له أو مخاصم له. قال: وبالسند المتصل حدثنا الحسين بن عيسى الخرساني الدمغاني قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا هشام بن سعد قال: أخبرنا نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، وقباء من عوالي المدينة، فيها مسجد قباء. قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا: وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل باطنه إلى أسفل، وجعل ظهره إلى فوق، هكذا شير هكذا كالسلام. وهذا من أصرح الأدلة أنه لا يشير بأصبعه ولا يرد بقوله، وإنما يشير بيده. وفي استحباب الذهاب إلى مسجد قباء لمن كان في المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل سبت ماشيا وراكبا ويصلي فيه ركعتين، وقد جاء في فضل من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له كعمرة تامة، وهو أول مسجد دست على التقوى. قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه، في حرص الأنصار على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك محبة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو يصلي فقلت لبلال: سؤال أهل العلم، كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، فيه التعليم بالإشارة، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه، هذا كالمسلسل. قال السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا غرار في الصلاة ولا تسليم. قال أحمد: يعني فيما أري ألا تسلم ويسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك، يعني ما يدري كم صلى، صلى ركعة أو صلى ركعتين. قال السند المتصل: حدثنا محمد بن العلاء بان معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: أراه رفعه قال: لا غرار في تسليم ولا صلاة. قال أبو داود: ورواه ابن فضيل على لفظ ابن مهدي ولم يرفعه، فاختلف فيه على يعني الرفع والوقف، والذي يظهر أنه موقوف. ومعنى لا غرار في الصلاة بالجر عطفا على تسليم، وقد تقدم معنى الغرار في التسليم والصلاة، يعني لا غرار في الصلاة، لا تشغل المصلي بما يؤدي إلى شغلته في صلاته، ولا تسليم في الصلاة أي لا تسلم عليه بالصوت. والصحيح أن هذا الحديث موقوف، ويقدم عليه الأحاديث المرفوعة، فقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على السلام. قوله لا غرار في الصلاة ولا تسليم يروى بالجر عطفا على الصلاة، بالنصب عطفا على غرار. قال في المجمع: قلت الرواية الآتية تؤيد رواية الجر. قال الإمام أبو سليمان الخطابي في المعالم: أصل الغرار نقصان لبن الناقة، يقال غارت الناقة غرارا فهي مغار إذا نقص لبنها، فمعنى قوله لا غرار أي لا نقصان في التسليم، ومعناها أن ترد كما يسلم عليك وافيا لا نقص فيه، مثل أن يقال السلام عليكم ورحمة الله فتقول السلام عليكم ورحمة الله، ولا يقتصر على أن يقول السلام عليكم أو عليكم حسب، ولا ترد التحية كما سمعتها من صاحبك فتبخسه حقه من جواب الكلمة. أما الغرار في الصلاة فهو على وجهين: أحدهما ألا يتم ركوعه وسجوده، والآخر أن يشك هل صلى ثلاثا أو أربعا فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين وينصرف بالشك. وقد جاءت السنة في رواية أبي سعيد الخدري أنه يطرح الشك ويبني على اليقين ويصلي ركعة رابعة حتى يعلم أنه قد أكملها أربعة. إلى هنا، بارك الله فيكم.